حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنا أريد أن نقسم يعني هذا اللقاء إلى قسمين فيما يتعلق بالكلام عن سورة الإنسان ونبدأ به، ثم بعد ذلك نريد بما أن أنعم الله عز وجل علينا أن التقينا في هذا المكان الطيب المبارك أن تعطونني شيئا من الوقت لأتذكر أيام الشباب لما كنا في مثل هذه المخيمات، فلها والله من الذكرى العطرة في نفس الإنسان ما يتطعم لذته في كل لحظة. والله الذي لا إله إلا هو إن مثل هذه اللقاءات وهذه التجمعات ما زلنا إلى الآن أثر تربيتها وأثرها على الإنسان حتى فيما يتعلق بالإيمان ما زال إلى الآن، ونحن نحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا من الأفاضل والإخوة والمربين والمشرفين من كان خير عون للإنسان على أن يتعلم العلم النافع أولا، ثم يتربى على أن يمتثل لما تعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، سورة الإنسان وتنظيم الحياة، هذه السورة العظيمة تعلمون جميعا أن من السنة أن يقرأها الإمام في صلاة الفجر مع سورة السجدة، فحينما يكون عندنا سورة يشرع لنا أن نكررها إما في اليوم مرات وإما في الأسبوع أو بين فينة وأخرى، فاعلم أن هذا التكرار إنما كان لغرض أراده الرب سبحانه وتعالى من عباده. فالسورة التي تتكرر في كل يوم مرات ليست كالسورة التي لا تتكرر إلا في العمر مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو من رمضان إلى رمضان بحسب قراءة الإنسان للقرآن. والسورة التي تتكرر في الأسبوع كسورة الكهف، سورة السجدة، سورة الإنسان، هذا التكرار لا يكون إلا لحكمة عظيمة أرادها الرب سبحانه وتعالى منا. هذه السورة، سورة الإنسان، لها اسمان عند أهل العلم، فإما أن تسمى بسورة الإنسان أو باسم سورة الدهر، وليس لها من الأسماء إلا هذين الاسمين فقط. وهذا الاسم الدهر مع اسم الإنسان إذا جمعت بينهما تبين لك مقصود سورة الناس، ما المقصود الذي من أجله أنزل الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي نستمع إليها، التي نكررها، التي يحفظها الكثير منا، ما مقصودها؟ مقصودها هو الإنسان والدهر، بمعنى مقصودها كيف أن هذا الإنسان يستفيد من الزمان حق الاستفادة فيحقق مراد الرب سبحانه وتعالى منه في حياته الدنيا هذه ليحقق الغاية التي يسعى إليها في الآخرة. فإذا قرأ سورة الإنسان نظمت حياته تنظيما كاملا، ولذلك البخاري في صحيحه لما بوب على تفسير سورة الإنسان قال هكذا: سورة الإنسان الدهر، جمع بينهما بهذه الطريقة سورة الإنسان الدهر، لأجل أن الغرض العظيم منها أن نتعلم كيف يكون الإنسان في تعامله مع هذا الزمان. إذا أردنا أن نعرف ذلك فسورة الإنسان أيها المبارك جاءت على عدة محاور، هي أربعة محاور. أما المحور الأول من سورة الإنسان فهو اعرف قدراتك، تعلم ما هي إمكاناتك، اعرف نقاط الضعف ونقاط القوة التي آتاك الله عز وجل إياها. وأما الثاني فهو حدد نقطة النهاية قبل أن تحدد نقطة البداية، اعرف الغايات التي أنت الآن جعلتها هدفا تسعى إليه قبل أن تبدأ في حياتك وقبل أن تبدأ بالعمل لتحقيق هذه الغاية. وأما المحور الثالث فهو ما هي الوسائل التي ذكرها الله عز وجل لنا في سورة الإنسان من أجل أن نحقق الوصول لتلك الغايات والأهداف التي رسمها ربنا سبحانه وتعالى وبينها لنا في هذه السورة العظيمة. وأما المحور الرابع فهو ما هي الحواجز، العوائق التي تحول دون أن تصل إلى غايتك، وقد بينها ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة. فأبدأ بأولها وهو المحور الأول، لا بد للإنسان قبل أن يبدأ بأي عمل مهما كان هذا العمل أن يعرف من هو، أن تعرف بالضبط ما هي القدرات التي أعطاك الله عز وجل إياها، ما هي الإمكانات، ما هي نقاط القوة التي تستعين بها بعد الله عز وجل من أجل تحقيق أهدافك، وما هي نقاط الضعف التي تحاول أن تتجنبها حتى لا تكون سببا في خذلانك وفي انقطاعك في أثناء الطريق فما يتحقق لك ما أردت. نأتي إلى سورة الإنسان كيف بيّنت هذا المحور الأول. لعلك تلحظ وأنت تقرأ في سورة الإنسان أن الله قال في أولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا مطلع السورة الآن. هذا الإنسان بما وصفه الله عز وجل قال: لم يكن شيئا مذكورا. فأول نقطة تتعلمها أنك في غاية الضعف، أنك كنت عدما لم تكن شيئا مذكورا، وهذه نقطة لابد أن تدركها في إمكاناتك وقدراتك، بمعنى أن تعرف أنت من أنت. أنت كنت عدم، لست بشيء أبدا، مطلقا لست بشيء. فهذه أول نقاط الضعف لديك. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يصف الإنسان ماذا قال في وصفه؟ قال: وكان الإنسان إيش؟ أكثر شيء جدلا. فيه جدل، يجادل فيما لا ينبغي أن يجادل فيه، ووصفه ربنا سبحانه بالضعف. هذا الإنسان فيه ضعف في حياته، فيه ضعف في خلقته، فيه ضعف في كل أموره، حتى في علمه وإدراكاته، حتى في قدراته التي إذا أراد أن يفعل شيء يجد عوائق وأمور كثيرة تحول بينه وبين ما يريد. فنبه الله عز وجل على هذه النقاط التي لا بد وأن تدركها. فأولا أنك قد خلقت من عدم، والذي خلق من عدم لا بد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له خالق. فإذا كنت مخلوقا وهناك من خلقك، فهل يحق لك أن تتكبر على من أوجدك؟ أبدا. فأول نقطة سلمك الله هنا أن تدرك أن من ضعفك أنك كنت عدما، وإذا كنت عدما فلا بد لك من موجد، وإذا كان كذلك فلا بد أن تصمد إلى هذا الموجد الذي أوجدك ويسر لك أن كنت شيئا مذكورا في يوم من الدهر. هذه النقطة الأولى. أما الثانية فقال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من إيش؟ من نطفة. كنت عدما خلقت، هذا ضعف قبل الخلق في أنك لم تكن موجودا، ثم بعد الخلق حينما خلقت، خلقت من ماذا؟ هل أنت خلقت من نور؟ هل خلقت من نار؟ لم تخلق من هذا ولا من ذاك، وإنما خلقت من، لم يقل ما هنا ربنا سبحانه وتعالى، وإنما قال ماذا؟ من نطفة. لما نطفة هنا؟ حتى لم يقل علقة ولا مضغة، وإنما جاء بي أدنى مراحل بدء خلق هذا الإنسان ليذكره أنك كنت نطفة. والذي كان نطفة هل يحق له أن يتجبر وأن يتكبر يوما من الأيام؟ هل يحق له أنه لما حين يخلقه الله عز وجل ناطقا قادرا ممكنا أن ينسى خلقته الأولى لما خلق من تلك النطفة المذرة؟ أبدا، ما كان ينبغي ذلك لو كان عاقلا. فالنقطة الثانية أنك كنت من نطفة. وأما الثالثة فهي من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج بمعنى إيش؟ خليط. فأنت خلقت كيف؟ نطفة، نطفة من الرجل، نطفة من المرأة، جاء الدم معها فاختلطت هذه النطف بالدم فأصبحت أمشاج. ثم بعد أن كنت أمشاجا لما قدر الله لك أن تظهر للدنيا أصبحت مبتلى. بالله عليك وتأمل هذه الآية أيها المبارك، لما يقول الله عز وجل نبتليه، هل لك خيار فيما يصيبك من أقدار الله عز وجل أو ليس لك خيار؟ تفكر في أمرك قليلا أخي. أنت الآن حينما تصاب بمرض، هل والله جاءك رسالة مسج، هل جاءك خبر والله يا فلان سنصيبك بالمرض الفلاني، ها هل تأذن لنا، هل تسمح لنا أن نصيبك بكذا بكذا، هل حادث سيارة؟ أبدا. أنت جالس أخي المبارك، جالس هكذا تتلقى أقدار الله عز وجل عليك. بالله لما ترى اثنين من الناس، واحد واقف كذا والثاني يضرب فيه يمين ويسار ويضرب فيه يمين ويسار، إيش تقول عن هذا الذي ما يملك من أمره شيء، وذاك الآخر الذي يبتلي هذا بأنواع من الأذية وأنواع من الضرب، ذاك قوي في غاية القوة وهذا ضعيف في غاية الضعف. هنا الأمر ليس بين مخلوق ومخلوق، الأمر بين مخلوق وبين أقدار الخالق سبحانه وتعالى التي تحتف به. ملك من ملوك الأرض عنده من الحرس والأموال والجاه والسلطان والقصور، ثم لما يبتليه الله عز وجل في بطنه يا أخوان وين يذهب؟ يمكث في الحمام مدة ساعة. سبحان ربي لا إله، إلى هذا الحد ضعف هذا الإنسان. نعم، لما يتكلم هذا يحرك جيوش فيها ملايين من الجند، ويحرك طائرات ومدرعات، ويضرب ويفسد في الأرض. فلما يبتليه الله عز وجل بضرس يؤلمه، يذهب عن طبيب ليعالج هذا الضرس الذي أصبح يؤلمه. وتلحظ الآن ملوك الأرض، نحن خادم الحرمين، أسأل الله عز وجل أن يشفيه، ملك من ملوك الأرض، لما أصابه الله بهذا البلاء في ظهره ذهب يبحث عن الطب من هنا وهناك، وعندكم في هذه البلدة الطيبة في الكويت ويمين ويسار، وأعرف والله من أثرياء أثرياء الأرض، أعرفه تماما، يعني أرصدته بالمليارات من الريالات، ومع ذلك كله حرك الله عز وجل فقرة في ظهره يا أخوان من 6 سنوات. يقول هذا الرجل، يقول والله الذي لا إله إلا هو إني ما أستطيع أجلس على هذا الكرسي لمدة نصف ساعة على بعضها، إذا جلست نصف ساعة لابد أن أقوم وأتحرك، ويأتي الأطباء فيحركون الظهر، عندي غرفة نوم قيمتها أكثر من 1,000,000 ريال، بس السرير وما معه قيمته أكثر من 1,000,000 ريال، فخم إلى الغاية. يقول والله ما أتهنى بالنوم على هذا السرير، إني وأنا عليه وأنا مضطجع على هذا السرير أتألم ألم لا يعرفه أكثر الناس. سبحان الله، رجل في غاية القوة، رجل في غاية الغنى، ثم لما ابتلاه الله عز وجل لم يملك من أمره شيء. نعم، لم يملك من أمره شيء. فأنت إذن سلمك الله، في أول أمرك كنت عدما، ثم خلقت حينما خلقت من نطفة، ثم بعد أن كبرت وأصبحت لك كيان وقدرة، تأتيك أقدار الله عز وجل فما تملك لها ردا ولا تستطيع لها دفعا. فبربك أيها الأخي المبارك، ماذا أنت من الخلق؟ وماذا عندك من القدرة إذا قرن ذلك بقدرة الخالق جل في علاه؟ هذه 3 نقاط ضعف لا بد للإنسان أن يستحضرها، لا بد، ما تغيب عن أبدا. إذا كنت إنسان عاقل ستتذكر هذه النقاط تماما في كل حياتك. ثم يأتي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ليبين النقاط التي فيها شيء من القوة لهذا الإنسان. نعم، الإنسان خلق ضعيفا، نعم، ولكن الله لم يتركه كذلك، وإنما أعطاه من القدرات ما يحتاج إليه في حياته. فقال سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا، 1 قدرة، بصيرا، 2، ثم قال إنا هديناه السبيل، هداه ربنا سبحانه وتعالى إلى السبيل. فهذه القدرات 3، قدرة في السمع، قدرة في البصر، قدرة في الإدراك، أصبح يدرك، عنده عقل يميز بين النافع وبين الضار. هذه 3 في مقابل 3، ما الذي نستفيد منه في حياتنا أيها المؤمن أيها المسلم؟ حينما تقبل على أي عمل كان فلا بد قبل أن تبدأ أن تعرف أنت من أنت. أريد أن أكون إماما لمسجد، طيب جيد، من أنت؟ ما هي قدراتك؟ ما هي نقاط الضعف عندك؟ هل تصلح أن تكون إماما لمسجد أو لا تصلح أن تكون كذلك؟ واحد آخر يريد أن يكون تاجرا يضارب في أسواق الناس، تعال انظر إلى قدراتك سلمك الله قبل أن تبدأ، قبل أن تقول والله أنا أريد أن أفتح معرض لبيع السيارات وأتاجر بها، لا بأس، قبل أن تفتح هذا المعرض وقبل أن تبدأ حتى ما تخسر وتجلب لنفسك الضر، وقد يكون هناك أشياء أخرى، ديون ونحو ذلك، تعال أخي قبل ذلك كله، قبل أن تبدأ في العمل ادرس حياتك، أنت من أنت؟ والله أنا عندي أبشركم، والله أنا أعرف التجارة وأعرف للسيارات زين وكل شيء، لكن رأس المال الذي أملكه إنما هي 10,000 دينار. 10,000 دينار ممكن أن تستأجر بها معرض للسيارات وتؤثث هذا المعرض وتشتري سيارة؟ لا، لابد أن يتدين. طيب هل يناسبني أن أتدين أو لا؟ هنا نقاط قوة، نقاط ضعف. أريد أن أطلب العلم، هل عندك همة لطلب العلم؟ هل عندك جلد أن تجلس في مجالس العلم، في دروس التفسير، في دروس الحديث، في دروس الفقه؟ ليست المسألة فقط أني أريد، وإنما أنت، هل أنت مؤهل لمثل هذا العمل أو لا؟ تريد وتريد وتريد أخي المبارك. واحد يقول لك أنا أريد أن أكون صواما لله عز وجل، أصوم يوم وأفطر يوم، أحافظ على كل النوافل في الصيام، صحته لا تساعده، عنده مرض سكر لا قدر الله، عنده ضغط، عنده أشياء ما يستطيع. فلو أنه سلك هذا الطريق سيسلك لمدة معينة ثم ينقطع، لأنه ما عرف هل هو يستطيع أو لا يستطيع. كان بالإمكان أن يغير العبادة إلى عبادة أخرى يستطيعها، كان يقول مثلا أنا ما أستطيع الصيام، لا، أنتقل إلى عبادة قيام الليل أستطيعها، جسدي وما عندي أستطيع أن أرتب يومي، أنام باكرا وأستيقظ وأصلي قبل الفجر بساعة، جيد جدا، عرفت إمكاناتك، عرفت قدراتك. تريد أن تكون داعية إلى الله عز وجل ولكنك ما تحسين الحديث لن تكون داعية بقولك. إذن ابحث عن دعوة بفعلك لا بقولك. وهكذا أخي في كل حياتك، تريد أن تتزوج بنت الحلال، والله بلغك إن فلانة ما شاء الله عليها تبارك الرحمن حافظة للقرآن ومهذبة وجميلة، يعني بنت الكل يتمناها، لكن والله أبوها معطيها الله وما راح يقبل، يعني أقل شيء يبغى له 30,000 دينار عشان، وأنت حالك يا الله تجمع لك 1,000-2,000 دينار، ما تقدر، قدرات ما عندك تتزوجها ثم تتورط فيها. البنت متعودة على حال، هل ستقبل هي بك بهذه الحال؟ ما تستطيع تنفق عليها كما كان أبوها ينفق عليها. هل عندئذ أخي لابد في كل أمر من أمورك أن تعرف من أنت، ما هي قدراتك، ما هي إمكاناتك. هذا الذي جاء في مطلع سورة الإنسان. ولذلك في أمر دين، في أمر دنيا، في أمر يتعلق بأمور اجتماعية، علاقات، في قضية تجارية، في قضية دعوية، في قضية علمية، لابد أخي أن تعرف بالضبط ما الذي أعطاك الله عز وجل وما الذي حرمك منه، حتى تستطيع أن تتخذ القرار السليم بناء على دراسة أحوالك ومن أنت. هذه النقطة الأولى، إذا عرفتها جيدا انتقل إلى المحور الثاني والحظ في سورة الإنسان بعد ذلك مباشرة. قال الله عز وجل ماذا بعدها؟ إنا أعتدنا، هدينا السبيل داخلة في الأول في محور الإمكانات، لأن الله هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا أعطاه الله عز وجل الإنسان. بعد أن انتهى ربنا سبحانه وتعالى وبين ما يتعلق بك أنت وبإمكاناتك، جاءت الآيات تتحدث عن محور آخر، فقال ربنا سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للكافرين إيش؟ سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم قال سبحانه وتعالى إن إيش؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إيش ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا؟ إيش تصنف هاتين الآيتين في أي معنى؟ في محور الغايات. لابد أن تحدد لنفسك، هل أنت تريد الجنة؟ تريد النار؟ لا قدر الله، أنت الذي تحدد الآن. إذا كنت بالفعل تريد الجنة، فالجنة تحتاج إلى وسائل، تحتاج إلى أعمال معينة حتى تصل إلى غايتك التي حددت. تقول والله أنا ما عندي استعداد، أنا في الدنيا هذه أبعيش كما تعيش الأنعام، أبا أكل حلال حرام، أبا أفعل ما أشتهي من جهة الزنا، من جهة الكلام المحرم، سأكل مال اليتيم والضعيف والمسكين، لن أصل أرحامي، لن أبر بوالدي، أنا أعيش حياتي كما أشاء وأختار، ما أريد أحد يقول لي يمين ولا يسار. فقال الله عز وجل لا بأس، هذا هدفك الذي أنت وضعته الآن، هذه الغاية التي تريدها لنفسك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. اعرف فقط أنك حددت هذه الغاية. تقول لا أعوذ بالله، لا أنا ما أريد أن أعيش في الحياة الدنيا هكذا، لا أنا عندي غاية عظيمة أقصدها وأهدف إليها. ما هي؟ ذكر الله لك سبحانه وتعالى لمن كان يريد الجنان، ذكر مرتبتين أخي المبارك. فالغاية التي تريدها إما أن تكون غاية عظيمة جدا عالية، وإما أن تكون غاية دون ذلك بقليل. فقال سبحانه وتعالى وهو يقسم لك غاية أكثر الناس حينما تعرض عليهم الجنة وتعرض عليهم النار، لا أنا أريد الجنة. أي جنة تريد أخي؟ هل تريد جنة الأبرار أو تريد جنة المتقين؟ أيهما؟ أنا أسألك أيهما تريد؟ الفردوس. ما الذي تريد من الجنة؟ الأبرار يكفيك أو تريد أعلى من ذلك؟ أسألك، تريد الأعلى. طيب الأعلى، يريد الأعلى، يريد، كلنا نريد الفردوس. الفردوس يا أخوان، هل كل أهل الجنة في الفردوس؟ لا، ليس كذلك. إذن إذا حددت غاية الفردوس فعندئذ لا بد أن يكون العمل في مقابل هذه الغاية. ولذلك يقول حتى أهل التدريب ماذا يقولون للناس دائما؟ يقول حدد نقطة النهاية قبل أن تحدد نقطة البداية. ماذا تريد أن تكون؟ انظر إلى الآية كيف جاءت فيما يتعلق ب طلاب الجنان، في من يريد الجنة، كيف تكلمت هذه الآيات. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس إيش؟ كان مزاجها، الكأس هذه عندهم كأس يشربون منها، هذه الكأس شوف هو ماء فقط، لو جبتنا ماء ورد كذا ووضعت فيه قليل من ماء الورد يطيب طعم الماء، رائحة الماء تطيب. فهنا مثل مزاجها كافورة، كان مزاجها، مزاج هذا الشراب أن يوضع فيه شيء من الكافور، مما يطيب رائحته، يطيب لونه، يطيب طعمه، يمزج به قليلا. تريد هذا؟ هذا ممزوج. قال لك لا، ما تريد هذا، أنت تريد الفردوس أليس كذلك؟ فاسمع لقول الرب سبحانه وتعالى: عينا، هذه الكافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. واحد يحط عليه مزاج، والثاني ايش يسوي في الكافور؟ ماشي يا اخوان كما يقول ابن عباس، يمشي في الجنان فيشير الى مكان حوله، الان من هنا تتفجر عين الكافور، لا ومن هنا ايضا وحده، ومن فوقي اريد ايضا كافور يكون من هنا وهناك، اريد الكافور ان يجري من تحتنا، اريد الكافور اذا اجتمع احبابي في الجنان معي ان يكون محيطا بنا، يفجرونها ايش؟ تفجيرا. طيب ليش هؤلاء يفجرونها تفجيرا واولئك مزاجها كافورا؟ قال كل واحد له غايته، انت ماذا تريد ولاي شيء سعيت؟ كما سعيت تجد. فلما كان في الدنيا الواحد منا يخلط يمزج، مرة يعبد ربه سبحانه وتعالى ومرة يعصيه، مرة ما شاء الله عليه قبل الفجر بساعة قام يتهجد ركعتين، ومرة ما قام يصلي الفجر إلا بعد أن خرجت جماعة المصلين من المساجد، مرة أمه لما تقول له يا ولدي والله يا حبيبي أنا بكذا كذا أبشري ما طيب يروح يجيبها، ومرة لما تتصل عليه والله أنا مشغول عندنا مخيم وشباب ونطق الخيام ومشغولين بكذا وكذا معليش أمه إذا رجعت في الليل إن شاء الله الساعة 10 جئت إليك بما طلبتي. لا، قاعد يخلط من هنا وهناك، يتكلم مع الناس مرة بكلام جميل ومرة بكلام فيه شدة فيه تعسف فيه كذا وهكذا، يتخلق مع الناس بأخلاق مرة في غاية الجمال يتخلق بأخلاق على الضد من ذلك، يمزج. فلما مزج أعماله في الدنيا مزج له الكافور في الآخرة. أما بالنسبة للمقربين، بالنسبة لعباد الله، أولئك لا، أخلصوا لله عز وجل في الدنيا فأخلص الله لهم الشراب في الآخرة. فأنت حدد أخي سلمك الله ماذا تريد، فإذا حددت الغاية العظمى فانتبه أن العمل يجب أن يكون بقدر هذه الغاية. هذه سلمك الله هي ما بينه الله عز وجل بالنسبة للمحاور، المحور الثاني. ولو أردت أن تنظر فيما يتعلق بالغايات في سورة الإنسان ستجد أن هذه الغايات قد جاءت في أثناء السورة كثيرا بين فترة وأخرى، كلما تكلم الله عز وجل بأمر ذكر وسيلة عاد ربنا سبحانه وتعالى فتحدث أيضا عن الغاية مرة ثانية وثالثة. لما؟ لأن الغاية إذا كانت حاضرة أحبتي في أذهاننا، غايتنا الجنة، إذا كانت هذه الغاية حاضرة في أذهاننا مباشرة سنسلك السبيل إلى أن نحصل على تلك الغاية. أما إذا غابت الغاية، أنا أريد أعمل خير لكني ما تذكرت الجنة، ما تذكرت نعيم الأبرار، ما تذكرت نعيم المقربين، مباشرة يضعف الإنسان لأجل أنه نسي تلك الغاية. فأراد ربنا سبحانه وتعالى من هذا الإنسان إذا حدد غاية ألا ينساها، بل هي مذكورة تعود إليه مرة تلو مرة. المحور الثالث سلمكم الله وهي الوسائل التي نحقق بها هذه الغايات. حددنا الغاية انتهينا، وهذه الغاية أخي المبارك أيضا ترى في كل الأعمال، ليس فيما يتعلق بالجنة وفقط، وإنما في كل أعمال. أنت دخلت الآن كلية الشريعة، تريد أن تدرس علم الفقه، تحدد لنفسك بدلا أن تريد إيش تكون؟ أريد أن أكون فقيه بارز، فقيه عالم يعرف دقائق الفقه، يعرف مقاصد التشريع، ينزل النصوص الشرعية بمقاصدها على الوقائع التي تقع على الناس في زمنه. هذه مسألة ليست بالهينة أبدا. طيب جعلت لك هذه الغاية، لابد وأن تبذل من الدرس ومن حضور مجالس العلم ومن السؤال ومن الوقوف عند أبواب العلماء وأبواب الفقهاء من أجل أن تسأل مرة وثانية وثالثة ورابعة. والله أحبتي أعرف واحد من طلاب العلم لما كنا ندرس في الجامعة كان قد جعل نفسه أنه يريد أن يكون طالب علم جاد بالفعل. بيته عندنا في الرياض، بيته يكون في يعني في شرق الرياض، بينما بيت الشيخ الذي يدرس عليه في أقصى غرب الرياض، بينهما ما لا يقل عن 40 كيلومتر. فأشكلت عليه مسألة في الفقه الآن، يريد أن يسأل شيخه، يتصل عليه 20 مرة كما يتصل الآن طلاب العلم على مشايخهم وعلى كذا يزعجه لا والله، لأنه يريد أن يتأدب في أخذه للعلم حتى يبارك له فيه. إيش يفعل؟ يحرك سيارة ويذهب 40 كيلومتر فيصلي مع شيخه، وفي الطريق يراجع قرآن، يراجع المتون العلمية، تذكر المسائل، يسبح الرب سبحانه وتعالى، يفعل ما يستطيع من أنواع الطاعات وهو في هذا المكان وفي هذه الحال. وصل إلى شيخه وجده قد صلى في المسجد. سلام عليكم يا شيخ، حياك الله يا فلان. يا شيخ عندي مسألة، انت كرمت، والله انا مشغول الان عندي موعد. طيب يا شيخ اتيك في وقت اخر. الله يحييك. ثم يمشي الشيخ ويرجع الى بيته 40 كيلومتر، ثم من الغد يمشي فيصلي مع الشيخ الفجر او يصلي معه الظهر او العصر، حتى مره ومرتين وثلاث فيراه الشيخ يقول يعني انت جاي من بيتك، ويعرف بيت الشاب، جاي من بيتك. قال لي والله يا شيخ انا جاي اسالك. طيب جئت من مسافه بعيده، عندي مساله اشكلت علي يا شيخ. طيب اجلس انا واياك في المسجد. جزاك الله خير يا شيخنا، الله كذا كذا. فيجلس هو يا ربع ساعه نصف ساعه يبين له ما اشكل عليه المسائل ثم يرجع. اذا اردت شيئا فلا بد ان تبذل، واذا اردت خصوصا الغايات العظمى تريد ان تكون عالما بالله اولا، عالما بشرع الله، عالما بما ينتظرك من اقدار الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره، فيا اخي هذه غايات عظيمه جدا، فلا بد ان تستعد لها. اذا كانت هذه هي الغايات، الوسائل لا بد ان تكون بقدر هذه الغايات. فقال الله عز وجل بعد ان ذكر تلك الغايات، قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن من قصد تلك الجنان العاليه، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أنت تريد أن تنجو من النار، تريد أعالي الجنان، لا بد لك من خشية. وهذه الخشية ليست خشية هينة أخي، ليست خشية كما تقع في قلوبنا وقلوب كثير من الناس، يعني خشية والله أنا أعرف ربي وأخشى. لا 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 حبيبي، لا إله إلا الله. لما يقال للواحد منا اتق الله يقشعر، لما يقال له خاف الله كيف تفعل ذلك، يبدأ يتفكر بعظمة الله وقدرة الله وكيف أذنب في حق هذا الإله العظيم، فيكون إنا نخاف من ربنا. نخاف من ربنا في ماذا؟ يوما عبوسا قمطريرا. إيش الفرق بين العبوس وبين القمطرير؟ أنت لما تكون عابس عادة إيش يكون سبب العبوس هذا؟ إيش السبب؟ غضب أو حزن، أيهما؟ حزن. ها العبوس عادة تكون عابس كذا غالبا ما يكون من إيش؟ من حزن، من يعني هم، غم أصابك. أما القمطرير فلا يكون إلا من غضب شديد، فهي أشد مراحل الغضب. فالله عز وجل يصف يوم القيامة ليخوف عباده الذين يرجون جنته، فيقول عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فيه هم وغم وأشياء كثيرة جدا، وفي نفس الوقت أيضا هو قمطريرا في غاية الشدة، في غاية ما يخشى الإنسان من غضب الديان سبحانه وتعالى، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الناس إلى عيسى عليه السلام قالوا يا عيسى يا كليم الرحمن اشفع لنا عند ربك، قال نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذاك اليوم أحبتي ليس يوما عاديا، وإنما هو يوم يحتاج منا أن نتذكره، يحتاج منا أن نخاف، أن نرد عليه وبيننا وبين ربنا ما يكون سببا في عذابنا عنده سبحانه وتعالى. فجاء التذكير بيوم القيامة، وجاء الوصف ببعض الصفات التي لا بد لنا فيها مع ربنا بل ومع الناس، حتى قال الله عز وجل يوفون بالنذر. شوفوا الآن الصفة، يوفون بالنذر، صفة الوفاء بالنذر هذه بين من ومن؟ بين العبد وبين بين ربه، أو بين العبد وبين عبد آخر، أيهما؟ ها؟ بين العبد وربه، وبين العبد وبين وبين نعم وبين نظرائه من الناس. فأنت قد تقول أنا نذرت لك أن أعطيك كذا وكذا، فهذا النذر الآن تعلق بالخالق وتعلق بالمخلوق، فجاءت صفة يريد الرب سبحانه وتعالى منا أن نتعاهد أنفسنا فيها، أنه لما يكون هناك عهد بينك وبين الله، عهد بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد بينك وبين أحد من الناس كان مسلما كان كافرا، فلابد من الوفاء بعهد العهد الذي بينك وبين هذا الإنسان وربك من فوق الجميع جل في علاه. فقال الله عز وجل يوفون بالنذر، فذكر هذه الصفة، ثم ذكر صفات أخرى من يعني من هذه الصفات، لا أريد أن أذكرها حتى لا يطول المقام بنا، ولكن أذكر بعضا منها مما ذكره سبحانه وتعالى من الوسائل التي نستطيع أن نركب عليها أن تكون عونا لنا للوصول إلى غاياتنا. أن قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، هذا الإطعام يكون من أي الطعام؟ على حبه. إيش معنى على حبه؟ تأمل قليلا أخي حتى تحاول أن تحرك النفس لتتصف بهذه الصفات. كيف ذلك؟ أنت الآن حبيبي لما تريد أن تتعشى، منين تتعشى؟ منين تتعشى؟ تأخذ لك كسرة خبز يابسة كذا وتغطها في شاهي وتتعشى؟ لا، ما أظنكم والله تسوون كذا حبايبي. الواحد يدور المطعم الفلاني اللي فيه المواصفات الفلانية، وإن كان يبي يحب منها الهامبرجر والسندوتشات دي يدور له أزين شيء وكذا. طيب قيمتها غالية، الوحدة تجي لها باثنين دينار ثلاثة دينار، ما هي مشكلة، بس شيء يعني يرتاح للواحد يأكله. عندك الضيوف وتقدم ذبيحة بكذا وكذا مبلغ معين، ما هو سهل. طيب أنت قدمت الآن لنفسك هذا، ربك ماذا يريد منك حينما تطعم المسكين واليتيم والضعيف والأسير الذي هو كافر بل هو محارب؟ لأن الأسير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كافرا محاربا لله ورسوله. فإذا أردنا أن نطعم المسكين، أن نطعم اليتيم، أن نطعم المحارب الكافر، فلا بد أن نطعمه إذا أردنا أعالي الجنان أن نطعمه مما نحبه. يطعمون الطعام على حبه. عندك جنب بيتك واحد من أخواننا دولة البلدية ينظفون في الشارع مسكين، لما تريد أن تطعم حبيبي ما تذهب تطعم بقي في البيت كسرتين خبز وكذا وهذا اللي بقي تأخذه وتعطيه، زين إذا كان سيأكله ولن يرمى هذا حسن، لكن ليس هذه هي عادتك في الإطعام. عادتك في الإطعام إن كنت تريد أعالي الجنان أنك حينما تشتري، والله عندك العيال ما شاء الله خمسة في البيت وأنتم من العيال سبعة، تشتري ثمان فتجيب الثامنة لمن هذه؟ للمسكين الفقير الذي عند باب بيتك. ويطعمون الطعام على حبه، لما تشتري لك كذا وجبة تأخذ، لما تدفع تدفع شيئا مما تحب، لما تلبسه تلبسه مما أنت تحب أن تلبس، لأن هذا هو الذي أراده الله عز وجل لمن تطلب تلك الدرجات العالية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأنبه هنا أحبتي أن أهل الإيمان يطعمون أيا كان، فيطعم الكافر، يطعم الحيوان، يطعم الحشرات، يطعم كل مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل كبد رطبة أجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بغي من بني إسرائيل، بغي، والحديث في الصحيح. بغي يا أخي، أتدري ماذا يعني بغي؟ بغي بمعنى أنها هذه هي مهنتها التي تأكل وتترزق منها، ليس لها عمل إلا والعياذ بالله أنها تسترزق من عرضها، من كد فرجها. ثم لما رحمت كلبا يلهث من الثرى، يلهث يلعق الثرى عطشا، قامت فملأت خفها فسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وفي بعض الألفاظ: فشكر الله لها فغفر لها. ليش أخي؟ إطعام، تقول إطعام لكلب يكون سببا للمغفرة التامة لبغي. نعم، هذا ديننا، هذا هو ديننا، سلمك الله. ديننا يحب منا مكارم الأخلاق، يحب منا الكرم، الضيافة، البذل، العطاء. يحب منا لما يصلي واحد معك في المسجد: سلام عليكم، السلام، وشلونك؟ إلا تفضل، حياك الله، والله إني مشغول. لا لا، تفضل، الله يحييك. ثم تقول لي أهل بيتك: شوفوا إيش عندكم من العشاء، شوفوا إيش عندكم من الغداء، الله يحيي. يحب هذا ربنا سبحانه وتعالى منا. ولذلك خديجة قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قالت له ماذا؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. من أجل ماذا؟ إنك لتصل الرحم ثم ماذا؟ وتقري الضيف، وتكسب المعدوم اللي ما عنده شيء، وتعين على نوائب الحق. هذه الأمارات التي جعلت خديجة رضي الله عنها تعترف وتكشف أن هذا الرجل لا يمكن أن يخزيه الله أبدا، عنده مكارم، مراجل، مرؤات في أخلاقه. فهذه هي التي نص عليها أيها المبارك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. هذه بعض الوسائل، لو أطلنا فيها ستأخذ كثيرا من الوقت، لكن نصيحتي لك: عد إلى سورة الإنسان، تأمل فيها، اقرأ وتدبر في أوامر الرب سبحانه وتعالى التي جاءت في أثناء آياتها. وأعطيك كذا يعني فقط مفتاح مثلا، وأنت تقرأ في قول الله عز وجل إيش؟ بالأمر في الصبر، فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. شوف الصبر خلق، تريد أن تصل لن تستطيع إلا بالصبر. فهذه بعض الوسائل التي أشارت إليها سورة الإنسان، وعدد هذه الوسائل المذكورة صراحة في السورة تقارب 20 وسيلة أيها المبارك، 20 وسيلة، ما بين وسيلة تتعلق بالله ووسيلة لها تعلق بخلق الله، فارجع إليها وحاول أن تمتثلها إن أردت أن تنظم حياتك كما يريده الرب الذي خلق الإنسان وأنزل سورة الإنسان. أما آخر المحاور أيها الحبيب فهو محور العوائق التي تحول دون أن تصل أنت إلى مرادك وإلى غايتك. هذه العوائق ذكر الله عز وجل منها عائقين اثنين. أما الأول فقال سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم إيش آثما أو كفورا، هذا هو العائق الأول. من العائق؟ الصحبة والناس الذين من حولك، تريد أن تكون عابدا لله عز وجل، قانتا لمولاك، تاليا للقرآن في ظلمات الليل، باكيا مع آياته وعظاته وعبره، لكن السهرة في الليل مع الزملاء والأصحاب والإخوان ما تقدر، تقعد تسهر في المخيم إلى الساعة 12 إلى الساعة 1 ثم تروح البيت دايخ وترمي نفسك، عساك تقوم تصلي الفجر، إما فوتت صلاة الفجر. فإذا ماذا تحتاج؟ تحتاج ألا تطيع من يشغلك عن طاعة ربك. طيب والله عندنا فلان وين رايح بدري؟ لا مو بدري، أنت في نفسك ما تقول هذا للناس، لكن في نفسك مو بدري. كيف مو بدري؟ أنا بنام الساعة 10:30 11، ليش؟ عشان أنام لي 4-5 ساعات كذا، فأستطيع أن أقوم قبل الفجر بساعة وأصلي، لأن نومي باكرا هو الوسيلة لكي أؤدي هذه العبادة. جاءك آخر وقال لك يا فلان وش عليك من هالإخوان دولا المطاع قاعدين محاضرات ودروس وبلونهم مشاكل، حتى مسابقاتهم تلقاها آيات وأحاديث وأشياء، يعني وش عليك منهم؟ روح وسع صدرك، شوف الشباب ايش يسوون، تعال الاستراحات، شوف السنع، شوف الشاشة اللي 3 متر في 2 متر، شوف الرقص، وشوف سعة الصدر، وشوف اللي يسوون، وش قاعد مضيق على نفسك وكذا. يقول الرب سبحانه وتعالى أنت تريد أن تصل إلى غايتك، تريد أن تصل إلى جنة ربك، تريد أن تنجو من عذابه وهولي يوم القيامة، طيب لا بأس، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الكفر واضح، الكافر يدعوك إلى الكفر والعياذ بالله، لكن الآثم من هو؟ الذي يدعوك إلى معصية الله، إما أن تفرط في واجب من واجبات الله أو أن تقع في موبقة من معاصي الله عز وجل. وهذا يا أخوان ترى كثير جدا، والله أكثر ما يقع الناس في المعاصي بسبب من حوله، إما زملاء إما إخوان إما أهل بيت إما كذا، هم الذين يكونون سببا في وقوعه في هذه المعاصي. ولذلك نبه الله عز وجل، تريد أن تصل إلى الغاية تحمل. تجيكم عيالك يا فلان، شوف جيراننا ولا أخوك ولا ما كلهم، شوف سافروا وراحوا يتمشون وين، ولا طاروا لأوروبا، طاروا كذا، راحوا جو، حنا جالسين في هالحر وفي هالشمس وفي، طيب إيش تريدون؟ نبغى نسافر مثل ما سافروا. طيب ما في بس نطلع قريب هنا، نروح نجي نتمشى في، لا 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 نبي زي ما راحوا، نبي نسافر. لا لا. أنتم ما تشوفون المناظر في الشارع كيف حالها؟ ما تشوفون دول الكفر إيش وضعها؟ لا بد أن إذا خرجت المرأة هناك ستخرج ويكون في هذا الخروج معصية لله عز وجل. الشاب لما يخرج ويسافر إلى هذه الدول سيرى مناظر محرمة عليه، البنت سترى ما حرم الله عز وجل عليها، لا بد من الوقوع في المعصية مهما كان. فعندئذ يأتيك داعي الإثم من داخل بيتك حينا، أو من المحيط القريب منك حينا، فهل ستطيع أو لا تطيع؟ إذا كنت حددت الغاية انتبه، هذا حاجز يحول بينك وبين الوصول إلى غايتك، فلا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع، اصبر، تحمل، أثبت على ما أنت عليه، وقابل الناس بالرفق، وحاول حاول ما استطعت أن لا تكون بينك وبين هؤلاء مصادمة تكون سببا في أن يعصوا الله عز وجل من خلفك، لا، وإنما استعمل ما آتاك الله من قوة الحجة ومن الإقناع ومن الموعظة، من أجل أن يكونوا معك على ما يحب الله عز وجل، وأن يبغضوا كما تبغض أنت ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. هذه أخي المبارك هو ما نبه الله عز وجل عليه فيما يتعلق بالحاجز الأول. الحاجز الثاني وهو أعظم من الأول، قال الله عز وجل إن هؤلاء إيش يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذه أحبتي والله إن نجونا منها نجونا من أمر عظيم، وإن وقعنا فيها وقعنا في شيء عظيم، لأن الله قال لما وصف هؤلاء قال هؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى غاياتهم التي هم يريدونها لأنفسهم، ما السبب؟ قال هؤلاء يحبون، يحب العاجلة، يحب الدنيا، يريد أن يتمتع في الدنيا. طيب تمتع قليلا وأبقي المتاع الأعظم في الآخرة، ما تحمل هذا. فقال الله عز وجل في وصفهم إن هؤلاء يحبون، يحبون العاجلة، يحبون الدنيا. ولو تأملنا أحبتي في أمر الدنيا وأثرها على أنفسنا ستجد أن هذا الأثر كبير جدا، إيه وربي كبير جدا. تعال أخي وانظر إلى نفقتنا نحن فيما يتعلق بالصدقة وبذل الندى والمعروف للناس. ما الذي يمنع الإنسان أن يكون باذلا كريما، أن ينفق من ماله ما يستطيع، ينفق على أهل بيته، ينفق على من يحتاج؟ ما الذي يمنعه؟ إنما هو العاجلة، يخشى أن ينفق ثم إذا أنفق يفوته من حظوظ الدنيا ما يفوته. تأمل أخي سلمك الله، لما الواحد منا يفرط أحيانا فيما أمر الله عز وجل وأحب له أن يكون عليه من طاعته في صلاة، من طاعته في ذكر، من طاعته في صيام، من بر لوالدين، من صلة لأرحام؟ ما الذي؟ إنما هو العاجلة، أن انشغلنا في الدنيا. وأذكر جيدا أن أحد الشباب جاء فقال يا فلان والله أنا كذا عندي مشكلة وهم وغم ومشاكل في البيت ما لها حد. قلت له ممكن أسألك سؤال أخي؟ قال تفضل. آخر مرة اتصلت على عمتك، على خالتك، متى؟ قال ها والله يا شيخ أنا أبشرك أني واصل لرحمي، أنا ما يعني. طيب معلش أجبني، متى آخر مرة؟ قال من حدود 4 أشهر. من حدود 4 أشهر هو قاطع لرحمه الآن، ومن قطع رحمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور في البخاري أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. طبيعي جدا أخي أن تكون عندك مشاكل وهموم وغموم ويكون عليك دين وبلاء ومصائب، لأن رحمة الله عز وجل قد قطعت عنك. لما هو انقطع عن صلة رحمه؟ لأنه انشغل بالدنيا والذهاب والمجيء من هنا وهناك، انشغل في سفاسف في هذه الحياة وترك ما أوجب الله عليه من صلة أرحامه. يحتاج من يصل رحمه أن يرتب جدوله، تنظيم الحياة. فيأتي يقول والله أنا خلاص يوم الجمعة سأصلي الجمعة وأذهب بعد ذلك إلى عمي يسلم عليه، إذا كان عنده عم كبير وكذا أسلم عليه وأجلس معه وأنظر في أخبار، ثم أخرج منه وأذهب إلى عمتي، إلى خالي، إلى أخوالي، يوم الجمعة هذا أتركه لصلة الأرحام. فيكون في يوم في الأسبوع ما يمكن أن يفوت أسبوع لا أصل هذه الأرحام حتى لا يقطع الله عز وجل عني رحمته، فيبدأ يرتب يومه ولا ينشغل بهذه العاجلة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة، ثم في المقابل ويذرون وراءهم إيش؟ يوما ثقيلا. أما لاحظت أن الرب عاد سبحانه وتعالى ليذكر بيوم القيامة مرة ثانية؟ بلى، لأن ربنا يعلم جل في علاه أنه والله الذي لا إله إلا هو لن نقبل ونسارع إلى الخيرات إلا إذا تذكرنا يوم القيامة، إذا تذكرنا تلك الأهوال التي ذكر الله عز وجل بها كثيرا في قصار السور. أنت تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، القارعة ما القارعة، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، والنازعات غرقا. هذه كلها آيات تتعلق بيوم القيامة، وكلها في سور قصار من أجل أن لا يغيب هذا اليوم عن قلوبنا وعن عقولنا، من أجل أن يكون تذكر هذا اليوم هو الذي يحثنا على أن نسعى ليلا ونهارا في طاعة الله، وعلى أن نسعى ليلا ونهارا ألا نكون طوعا للشيطان في معصية الله. ولذلك أحبتي هذه الآية الختام هذه إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا هو وصف من الله عز وجل لا من أحد من الناس. فإياي وإياك أيها المبارك أن نكون كما وصف الله عز وجل هؤلاء، أن نترك تذكر الآخرة وأن نسعى وننشغل في العاجلة، فإن الله عز وجل لا يريد من هذا الإنسان أن يكون وصفه كذلك. هذه يا قارئ القرآن يا من أنزل الله عز وجل كتابه العظيم هداية ورحمة بك، يا من أنزل الله عز وجل القرآن نورا يبصر الناس بما يحتاجون إليه في حياتهم وبما ينفعهم في أخراهم، هذه بعض دلائل سورة الإنسان. فإذا أردت أن تنظم حياتك من أولها إلى آخرها فابدأ أخي المبارك بهذه السورة وانظر بأي شيء تأمر، ثم اكشف عن حياتك أنت الآن كيف أنت، هل أنت بالفعل على وفق هذه السورة التي جاءت تنظم هذه الحياة، أو أنك قد خالفتها وعشت هملا لا تدري كيف تذهب ولا تدري كيف تجيء ولا تدري بما تبدأ ولا تدري عند أي شيء تنتهي. فإن كنت كذلك فعد هذه الليلة سلمك الله، عد إلى سورة الإنسان وقرأها وعد إليها غدا وتفكر وتدبر في آياتها، ثم اجعل هذه السورة هي التي تخطط لكل أمر في حياتك، كان جليلا كان دقيقا كان عظيما، كان فيما يتعلق بأمور بيتك في أمور عملك، كان فيما يتعلق بالدين بالدنيا، اجعل هذه الحياة سلمك الله تقودها سورة الإنسان، ثم بعد ذلك أبشر، فإن الرب سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل سورة الإنسان. اللهم علمنا منها ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون سورة الإنسان حجة علينا لا لنا. اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ربي وخالقي ورازقي، يا أرحم الراحمين. هؤلاء يا أحبتي اجتمعوا في هذا المكان الطيب المبارك، إنما قصدوا فضلك وعمدوا إلى ذكرك وجلسوا يستمعون إلى آيات كتابك. فيا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اللهم ربنا أنزل عليهم رحمة من عندك، اللهم أنزل عليهم رحمات يا ذا الجلال والإكرام، تنقلهم بها من الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. اللهم نسألك برحمتك أن تشفي مريضنا، وأن تغني فقيرنا، وأن تكشف الكرب عن مكروبنا. اللهم ربنا إنا نسألك هداية تامة من عندك. اللهم يا ربي يا عظيم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من كتابك أن تقذف في قلوبنا نورا نعيش به في حياة الدنيا، وتنور به قبورنا بعد مماتنا. يا حي يا قيوم، لا نور لنا إلا ما أنزلته في كتابك العظيم، فأنر به جوارحنا، أنر به أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا. اللهم أنر به بيوتنا، وأنر به قبورنا، وأنر به يوم حشرنا، وأنر به يوم نقف على صراط ربنا. إلهنا لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ختاما على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأله أن يجزي القائمين على هذا المخيم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، اللهم ما أنفقوه من المال فاجعله خلفا لهم، خيرا لهم في ذرياتهم وخيرا لهم في أموالهم. بارك لهم يا حي يا قيوم في كل خير آتيتهم إياه، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين.